بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، كما لا يخفى عليكم أننا في هذه الليالي التي هي أغلى وأنفس وأفضل الليالي طوال العام، ينبغي للعبد أن يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكلما يقربه من الله وينال به مرضاة الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون، هذا الشهر العظيم فيه العديد من المعاني. سنقف في هذه الدقائق إن شاء الله مع معنى جمع كل الفضائل والخصال الحسنة فيه. لو أتاك عرض قال لك على سبيل المثال أن هنالك بركة تباع ب10,000 دينار، إذا اشتريت هذه البركة ستحقق البركة في المال والرزق والوظيفة والذرية والزوجة والصحة والجسد والوقت والعلم وفي كل هذه الأمور، العاقل يقبل بهذا العرض، وإلا فإن جميع الناس يطمعون ويطمحون للبركة، لأن البركة كثير من الناس يعاني ويقول لك لا يوجد بركة في الوقت، ولا يوجد بركة في الوظيفة، ولا توجد بركة في الذرية أو في العمل أو حتى في الطاعة، وهذا له أسباب، ولكن هذا العرض حقيقي وقائم، ولكن بشيء زهيد جدا، هو أن تستثمر هذا الشهر، لأن البركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير وهناء العيش والكفاية في كل شيء، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. أحيانا إنسان عنده أموال طائلة، ولكن كل يوم في بلد يتعالج، عنده العديد من الأمراض، لماذا؟ لا يشعر ببركة المال. وإنسان عنده من الذكاء والحافظة القوية، لكن لا يشعر ببركة العلم، وهذا يرجع إلى أسباب. لذلك هذا الشهر هو مجمع البركات، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لأمر مهم، أنك يا مسلم إذا لم تنل البركة في سائر العام وشعرت بأن الوقت لا تستطيع أن تقننه ولا تملكه، كذلك الذرية وكذلك الزوجة، بل حتى المركب السيارة، بعض الناس يقول لك لا يمر أسبوع إلا أدفع كذا مبلغ على السيارة، لا توجد فيها بركة. لذلك اجتمعت كل عوامل البركة في هذا الشهر، البركة حتى في الاعتقاد والسلوك والتربية والجوارح، والبركة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية. في الاعتقاد هذا الشهر دورة تدريبية لتحقيق الخضوع والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، وإلا أنت في الأيام العادية في النهار يباح لك أن تأكل الإفطار والغداء والوجبات هذه، طيب لماذا هي محرمة في هذا الشهر؟ لأنك استسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الإسلام ومعنى تحقيق التوحيد، الاستسلام والاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى. البركة في الجانب السلوكي والتربوي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. فهذا الشهر مجمع البركات، فالصيام كعبادة بركة. لماذا؟ لأن الغاية من الصيام، ما هي الغاية من الصيام؟ تحقيق إيش؟ التقوى، صح؟ قال لعلكم تتقون، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيش؟ بركات من السماء والأرض. انظروا إلى بركة هذا الشهر، فإذا حققت التقوى فأنت حققت أقصر طريق للبركة، فالصيام بركة، وبركة في الاقتصاد، بدل 3 وجبات أكل وجبتين، بركة في الاجتماعيات، في الجانب الاجتماعي، صلة الرحم والألفة والصلاة القيام الجماعة، هذا جانب اجتماعي عظيم. أن يشعر الأغنياء بحال الفقراء، هذا جانب اجتماعي، هذه بركة. وهلم جرا، هذه بركة الصيام. أما بركة رمضان كشهر ففيه العديد من البركات، من أعظمها أنه أفضل الشهور. شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هو أفضل الشهور، وفي هذا الشهر نزل أفضل الكتب، والقرآن كلام مبارك. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولكن هذه البركة، بركة القرآن في رمضان وغير رمضان، لا تتحقق إلا إذا حققنا المقصد من إنزاله. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالاتباع وتحقيق التقوى والتدبر والتذكر، هذه هي لوازم تحقيق البركة في هذا الشهر بكتاب الله عز وجل. فيه ليلة مباركة التي نزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، ليلة القدر. وهذه الليلة هي أعظم ليلة في العام، من حرم خيرها كما قال عليه الصلاة والسلام فقد حرم. وكثرة البركات في هذه الليلة، حتى أن عدد الملائكة الذين ينزلون بعدد الحصى من كثرة بركتها وما فيها من الخير. الوقت في هذا الشهر مبارك، تشعرون البركة في الوقت، تصلي ما لا تصلي في سائر العام، وتقرأ القرآن ما لا تقرأ في سائر العام، وتجد وتعمل وتتصدق وتبذل الخير فيما لا تستطيع عليه في سائر العام، بركة الوقت. الطعام في هذا الشهر مبارك، يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. أكلة السحر فيها بركة، قال: ولو بجرعة ماء، في الحديث الصحيح الآخر، مع أنك قد تتسحر أحيانا بتمرات وماء، لكن تجد فيها من الجد في النهار، تبذل وتعمل تحت الشمس وتصوم وتصلي لله عز وجل وتقرأ القرآن، لكن فيها بركة. أكلة السحر. من بركات هذا الشهر الدعاء. الدعاء تميز به هذا الشهر وعرف بأنه شهر الدعاء، لذلك جاءت آية الدعاء كالدرة في وسط العقد، في وسط آيات الصيام. عندما بدأ الله سبحانه وتعالى آيات الصيام ذكر في وسطها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بركة الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، أي في رمضان، كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هل هنالك بركة أعظم من ذلك؟ لك 30 دعوة مستجابة إذا حققت موجبات وأسباب قبول الدعاء، من الإخلاص والخضوع والافتقار والتذلل والمطعم الحلال والإلحاح وعدم الاعتداء في الدعاء، إذا حققت هذه لك دعوة في اليوم والليلة. بخلاف ما يظهر لكثير من الناس أن الدعوة المستجابة عند الفطر أو عند الإفطار، وهذا من الأخطاء. حديث للصائم دعوة لا ترد عند فطره لا يصح، والصحيح الذي ذكرناه، بمعنى أن الصائم، هذا من عظيم فضل الله وواسع رحمته ومن بركة هذا الشهر، أن استجابة الدعاء غير مقتصرة بدقائق قبيل أو عند الإفطار، بل قال: لكل عبد دعوة مستجابة في اليوم والليل، أي على مدار 24 ساعة. قد تدعو في الصباح، في المساء، عند الإفطار، بعد الإفطار، بين الأذان والإقامة، يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعوة. فأخلص في الدعاء، وهذه من بركة هذا الشهر أنه شهر الدعاء. من بركة هذا الشهر كثرة الأجور وكثرة الحسنات، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بركات عظيمة لا تجدها في غير هذا الشهر. إذن هو مجمع للبركات، الأحوال والأجواء مباركة، لأن في الصيام دواعي فعل الذنوب والمعاصي تضعف، لأن أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة ومردة الجن من الشياطين مصفدة ومجاري الشيطان في ابن آدم تضيق، مجاري الشيطان في ابن آدم تتوسع مع الطعام. فلما كان في هذا الشهر الطعام يقل فإن المجاري تضيق، فيكون عند الإنسان عند المسلم إقبال، النفس تطمئن والصدر ينشرح والقلب يأنس بهذه الأجواء، فتكون أحوال العبد مباركة في هذا الشهر. لذلك تجده يبذل الخير أكثر من غيره ويتصدق أكثر من غيره. لذلك من معاني البركة في هذا الشهر كثرة النفقات. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان عندما يدارسه جبريل عليه السلام القرآن. كان جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان يدارس، وفي رواية يعارض، أي يعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يستمع. وهذه من بركات هذا الشهر، وهذه من السنن التي تكاد تكون منسية ومندثرة في رمضان، مدارسة القرآن. الناس عموما يقبلون على تلاوة القرآن، وهذا حسن. ومقاصد القرآن المهمة لإنزال القرآن ثلاثة، هي التلاوة والتدبر والعمل. فالناس يهتمون ويقبلون على التلاوة، لأن الإنسان ينظر للأمر من حيث المردود العاجل والسريع، فيقول لك الحرف بعشر حسنات، فكل ما أقرأ ألف لام ميم 30 حسنة، وقد تضاعف إذا أخلصت النية لله، تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولكن التدبر والعمل قليل، والأكثر هو هذا. ذاك لما ذكر الله سبحانه وتعالى البركة قرنها مع التدبر. لذلك حتى تحقق بركة القرآن ينبغي أن تعلم ما هو المطلوب من القرآن. يقول شيخ الإسلام: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به. ثم يقول: فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. ذاك كان شيخ الإسلام في آخر حياته، نقل عنه أنه قال: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا الإمام العجيب يقول: أنا نادم على أني ضيعت أوقاتي في غير معاني القرآن، مع أنه كان يقرأ في بعض الآيات أكثر من 100 تفسير. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. فهنا تكون البركة. قل: لا يوجد شيء أنفع للعبد في دينه ودنياه من تدبر القرآن. لأنك إذا تدبرت القرآن، وهذه دائما أذكرها، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام ليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هو نزل عليه القرآن وفهم معناه ونزل على قلبه من جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، والصحابة كذلك كانوا يقيمون الليل بآية. ويقول بعضهم: إني لأقيم 4 أو 5 ليالي بآية، وبعضهم بقي 6 شهور لم يكمل تدبر سورة هود، وابن عمر عبد الله بن عمر بقي 4 سنين في سورة البقرة، ويؤثر عن أبيه عمر بن الخطاب أنه بقي 12 سنة في سورة البقرة. هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، ونزل القرآن وعاصروه وتلقوه غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعلون بآية ليلة كاملة؟ إلا أنهم يتأملون ويتدبرون ما في كلام الله عز وجل. لذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على من أغفل هذا الجانب، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا هذا الشهر وأبرز معاني البركة فيه هي بركة القرآن وبركة الدعاء وبركة كثرة الأجور المترتبة فيه. لذلك بعض الناس يدخل عليه رمضان ويخرج دون أي تغيير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وذكر من هذا الصنف، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أتاه رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله؟ قال: قل آمين. قلت: آمين. بمعنى أن هنالك أناس يدخل عليهم رمضان ويخرج دون أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هؤلاء حققوا صيام الوسيلة ولم يحققوا صيام الغاية، وحققوا الصيام الظاهر الصوري ولم يحققوا الصيام الروحي الحقيقي، حققوا صيام الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولكن ما حققوا التقوى التي هي الغاية العظمى من الصيام. لذلك انظروا لتسلسل الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الصيام، قال: لعلكم تتقون، ثم لما كانت التقوى نعمة لا تعطى إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لها فينبغي للعبد أن يشكر هذه النعمة، قال بالآية التي بعدها: ولعلكم تشكرون. فمن شكر هذه النعمة وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يسلك طريق الرشاد، قال بالآية التي بعدها: لعلهم يرشدون. والرشاد هو الهداية في الدين والدنيا، أن يهديك الله سبحانه وتعالى لسلوك طريق الصراط المستقيم في الدين والدنيا. ثم أعاد مرة أخرى في آخر آية من آيات الصيام، قال: لعلهم يتقون. فتقوى وشكر على هذه التقوى حتى تحقق مرضات الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل، هو القبول، أن يقبل الله سبحانه وتعالى منك. فإذا هذا خلاصة ما أود بيانه، أنه من فقد البركة، بركة الوقت، بركة الصحة، بركة الزوجة، بركة الوظيفة، بركة الرزق، بركة المال، بركة الطاعة، بركة علاقته مع القرآن، من فقدها فليلتمسها في هذا الشهر، ومن لم يستطع أن يلتمسها في العشرين الأولى من هذا الشهر فليلتمسها في هذه العشر الأواخر، لكن فليلتمسها كما أراد الله سبحانه وتعالى بتحقيق التقوى وبتحقيق الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا وفي طاعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.